أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في مسألة 300، قلنا أن فيها فرعان، أن فيها فرعين. الفرع الأول هو في الإصبع الزائدة، وأن في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع الصحيحة. والفرع الثاني هو في قطع العضو المشلول، أن فيه أيضا ثلث دية العضو الصحيح. الفرع الثاني سنأتي له. هناك مطلب يتعلق بالفرع الأول وهو في اليد الزائدة. قلنا بأنه أننا رجعنا إلى معتبرة غياث ابن إبراهيم، أو إلى معتبرتين لغياث ابن إبراهيم على ما تقدم، تدلان على ذلك، يعني على أنه في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع الصحيحة، فالتزمنا بذلك. السؤال اللي يطرح هنا وأشرنا إليه أيضا في الدرس السابق هو أنه هل نلتزم بذلك مطلقا؟ يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء قطعت هذه الإصبع الزائدة منضمة إلى قطع الباقي الأصابع، أو منفردتان، أو لا، أن ثلث الدية يثبت في قطع الإصبع الزائدة إذا قطعت منفردتان. هذا المطلب ما منقح، يعني في كلمات ما منقح، أنه شنو المقصود؟ ما يخالف، التزمنا أنه في قطع الإصبع الزائدة فيها ثلث دية الإصبع الصحيحة، هذا نلتزم به مطلقا، حتى إذا قطعناها منضمة إلى سائر الأصابع أيضا نقول بأنه فيها شنو؟ فيها ثلث دية الإصبع الصحيحة. أو لا، أن نقول أن هذا يثبت إذا قطعت منفردتان، وأما إذا قطعت منضمتان فلا دية لها، لا دية لها إذا قطعت منفردتان. الفقهاء كلماتهم تختلف، بعضهم كلامه مطلق، مطلق الإصبع الزائدة فيها ثلث دية الإصبع الصحيحة، ومقتضى إطلاق هذا الكلام هو أنه يثبت فيها سواء قطعت منضمة أو منفردة، كما هو أغلب كلمات الفقهاء كصاحب الجواهر وغير صاحب الجواهر. سيد الماتن أيضا كلامه مطلق، لكن بعض الفقهاء مثل صاحب الرياض السيد في الرياض وصاحب مفتاح الكرامة، ظاهر كلامه هو الالتزام بحمل المعتبرة، يعني معتبرة غياث، على قطعها منفردتان. قالوا أن هذا جمع بينها، بين المعتبرة وبين رواية الحكم اللي تقول لا دية في الإصبع الزائدة، فحملوا رواية الحكم لا دية علمًا على ما إذا قطعت منضمتان، ومعتبرة غياث اللي تقول أن فيها ثلث دية الإصبع الصحيحة حملوها علمًا على ما إذا قطعت منفردتان، وكأنهم التزموا بثلث الدية، ثلث دية الإصبع الصحيحة في الإصبع الزائدة إذا قطعت منفردتان، فخصوها بماذا؟ قطعت منفردتان. أما إذا قطعت منضمة تجي بها رواية الحكم اللي تقول بأنه لا دية فيها. قالوا أن مقتضى الجمع بين الروايتين هو ذلك، لكنه يبدو أن هذا مشكل، لأنه رواية الحكم غير تامة سندا، كما هو السيد في الرياض اعترف بأنها غير تامة سندا، ومن هنا بعد عدم تمامية رواية الحكم سندا نبقى نحن معتبرة غياث، ومن هنا قد يقال بأن مقتضى إطلاق معتبرة غياث هو ثبوت الثلث حتى إذا قطعت منضمة حتى إذا قطعت منضمة، معتبر الغياث ما بيها التقييد بشيء، في الإصبع الزائدة ثلدية الإصبع الصحيح، هذا مفادها. مقتضى إطلاقه أنه سواء قطعت منضمة أو قطعت شنو، أو قطعت قولوا ياي شنو منفردة، مقتضى إطلاقه هذا. بمعنى أنه لو قطع كان له ستة أصابع، واحدة زائدة وخمسة أصلية، لو قطع أصابع يده الستة ففيها شقد؟ فيها 500 دينار، ها 500 دينار زائدا شنو ثلث دية الإصبع الصحيحة، ثلدية الإصبع صحيحة، كما هو الحال لو قطعت منفردة أيضا فيها ثلدية الإصبع الصحيحة. هذا مقتضى إطلاق معتبرة ماذا؟ معتبرة الغياض. فهل يلتزمون بذلك بالإطلاق أو لا؟ أنها ثلدية فقط في ماذا؟ قطعت منفردة. في الدرس السابق قلنا بأنه إذا عدنا دليل يدل بكل وضوح على هذا المعنى، على أنه إذا في قطع أصابع اليد هتشي إطلاق من هالقبيل، في قطع أصابع اليد نصف الدية، في قطع أصابع اليد نصف الدية. قد واحد يقول بأنه مقتضى إطلاق هذا أنه في قطع أصابع اليد، سواء كان أصابع اليد خمسة أو ستة فيها شقد؟ نصف الدية، فيكون هذا دليلا على عدم ثبوت الدية لمن؟ للأصبع الزائدة. كأنه يقول في أنه إذا قطعت أصابع اليد الأصلية ففيها نصف الدية، سواء قطع معها أصبع زائد أو لم يقطع معها إصبع زائد، على غرار ما تقدم في أنه عندما يدل الدليل على أنه في قطع اليد نصف الدية، قلنا أنه لازم قطع اليد هو ذهاب الأصابع، لكن ذهاب الأصابع ليس لها دية، وإن ذهبت بماذا؟ بقطع اليد. ليش؟ لأن مقتضى إطلاق الدليل هو عدم ثبوت دية للأصابع عندما تقطع بالتبع، عندما تقطع بالتباع مقتضى إطلاق الدليل أنه لا دية لها. عندنا هيك دليل من هالقبيل أو لا؟ ظاهر أنه صعب نعثر على هذا الدليل في الأصابع، على في مثل هذا الدليل لم نعثر عليه في ماذا؟ في الأصابع، حتى نتمسك بإطلاقه. فيبدو أنه لا بد من الأخذ بإطلاق معتبرة غياث الظاهرة في ماذا؟ في ثبوت ربع دية الأصبع الصحيحة في قطع الأصبع الزائدة، ومطلقا سواء كانت قطعت منضمة أو قطعت منفردة. هذا يرتبط بالفرع السابق. الفرع الثاني هو قطع العضو المشلول، أعم من أن يكون أصبع أو غيره، يد مشلولة قطعها هذا فيها ثلدية اليد الصحيحة، إصبع مشلول قطعه فيه ثلدية الإصبع الصحيح، وهكذا. استدل لذلك قلنا برواية الحكم بن عتيبة، قريناها بالدرس السابق، واستدل له برواية الحسن بن صالح، هذا اللي وقفنا عنده. الدليل الثاني رواية الحسن بن صالح المروية في الباب 28 من أبواب ديات الأعضاء. زين، الرواية قريناها بالدرس السابق وبينا موضع الاستدلال بها. يبقى الكلام هاي الرواية الثانية، بعدين نرجع ليها. الرواية الثالثة التي استدل بها هي صحيحة أبي بصير، صحيحة أبي بصير المروية في الباب 31 من نفس الأبواب، الحديث الثاني من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الثاني. الرواية هذه يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير، لا إشكال في صحة الرواية سندا. عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس، كأنه لسان الأخرس، رجل الأخرس يعتبر لسان مشلول يعني لا ينتفع به، فهو بحكم المشلول. قطع لسان رجل أخرس فقال: إن كان ولدته أمه وهو أخرس، يعني أخرس خلقتان، فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعدما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه. قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح، كذلك القضاء في العينين والجوارح. هذه الرواية استدل بها السيد الماتن على الحكم في المقام على أنه كل عضو فيه شلل مشلول فقطعه فيه ثلث دية ذلك العضو إذا كان صحيحا. ليش؟ لأنه هو الإمام عليه السلام يقول بأنه لسان الأخرس فيه شنو؟ فيه ثلث دية لسانه، فيه ثلث دية لسانه الصحيح، يعني فيه ثلث دية لسان الصحيح. ثم يقول: وكذلك القضاء في العينين والجوارح. إذن كل جارحة مشلولة إذا قطعها ففيها شنو؟ ثلث دية تلك الجارحة إذا كانت صحيحة، فيها ثلث دية تلك الجارحة إذا كانت صحيحة، لأنه صحيح هي الرواية مختصة باللسان الأخرس، ما تشمل سائر الأعضاء مثل الأصبع مثل اليد مثلا، لكن ذيل الرواية يعمم هذا الحكم لكل الجوارح، ماكو فرق بين لسان الأخرس وبين سائر الجوارح، كل جارحة تكون مشلولة قطعها فيه ثلدية الجارحة إذا كانت صحيحة. هذا هو الرواية الثالثة التي استدل بها في محل الكلام. زين، بالنسبة للرواية الأولى وهي رواية الحكم ابن عتيبة، قلنا بأنه هاي الرواية غير تامة سندا، لا يمكن الاستناد إليها لإثبات ماذا؟ لإثبات هذا الحكم. هاي الرواية الأولى. وأما رواية الحسن بن صالح، الرواية الثانية، رواية الحسن بن صالح، هاي بيها أكو ملاحظة أخرى على رواية الحكم، ملاحظة مو من جهة السند، من جهة الدلالة. الملاحظة هي في أنه في رواية الحسن بن صالح ما بها ذاك الظهور، فضلا عن الصراحة، في أنها ناظرة إلى محل الكلام، يعني هي ليست صريحة في محل الكلام، بل لعله ليست ظاهرة في محل الكلام. احنا كلامنا وين؟ في قطع العضو المشلول، يعني عضو مشلول يجي واحد يقطعه، هذا نقول بأنه فيه ثلث دية العضو الصحيح، هذا محل كلام قطع العضو المشلول، مو كلامنا في شل العضو الصحيح. هذا شل العضو الصحيح بحث آخر لو يأتي الكلام فيه. كأن الرواية ناظرة إلى الثاني، إلى شل العضو الصحيح مو إلى قطع العضو المشلول. لاحظوا الرواية يقول: يا حكم، الخلقة التي قسمت عليها الدية 10 أصابع في اليدين وما زاد أو نقص فلا دية له، و10 أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له، وفي كل إصبع من أصابع اليدين 1000 درهم، وفي كل إصبع من أصابع الرجلين 1000 درهم. يعني شنو؟ يعني إذا قطع هذا الإصبع الصحيح ففيه 1000 درهم، سواء كان من أصابع اليدين أو من أصابع الرجلين، إذا قطعه الإصبع الصحيح إذا قطعه. ثم يقول: وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح. هذه بها احتمال أن المقصود ما كان من شلل، يعني إذا أحدث في الإصبع شنو شلل، مرة يقطع الإصبع ومرة شنو ومرة يحدث فيه الشلل، يقول فيه على الثلث من دية الصحاح. وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح، في قبال ماذا؟ في قبال قطع العضو، مرة يقطع العضو ومرة شنو مرة يحدث فيه الشلل. يقول: إذا قطعه الأصبع فيه 1000 درهم، إذا أوجد فيه الشلل فيه شنو فهو على الثلث من دية الصحاح. على هذا التفسير تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام، ما ناظر إلى قطع العضو المشلول، وإنما ناظر إلى شلل العضو الصحيح. نعم، قد تكون هاي الرواية عندما تثبت في شلل العضو الصحيح ثلث الدية الصحيح منافية لرواية أخرى لعله يجي الكلام بها، تدل على أنه فيه ثلث العضو الصحيح، ثلث دية العضو الصحيح، إذا أوجد شللا في العضو فيه ثلث دية العضو الصحيح، تكون معارضة لتلك الرواية، ما يخالف، لكن لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام، لأنه ما بها ظهور في ماذا؟ في محل الكلام، فضلا عن الصراحة، ظهور في محل، ليش؟ لأنه يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل أن تكون ناظرة إلى محل الكلام، لكن من المحتمل أيضا في مقابل ذلك أن تكون ناظرة إلى الشلل الذي يحدثه الإنسان في الإصبع، وأن فيه شنو؟ ثلث دية الصحيح. وإن كان هذا الحكم كما قلنا له معارض، لأن الرواية الصحيحة تدعي على أنه فيه ثلثا العضو دية العضو الصحيح. هاي رواية الحكم، فهي رواية الحكم بها يعني تأمل في سندها وتأمل في دلالتها. وأما رواية الحسن بن صالح، رواية الحسن بن صالح بها كلام في السند، والكلام في السند طويل في الحسن بن صالح، والظاهر أنه يعني لا يمكن إثبات وثاقة هذا الرجل. الحسن بن صالح هناك عدة عناوين ترتبط به بهذا، هناك عنوان الحسن بن صالح مطلقا، الحسن بن صالح هذا ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الكاظم عليه السلام، في أصحاب الكاظم العنوان الثاني الحسن بن صالح الأحول، الحسن بن صالح الأحول هذا ذكره النجاشي وقال كوفي له كتاب تختلف روايته، ثم ذكر طريقه إلى كتابه أخبرنا فلان عن فلان عن فلان عن الحسن ابن صالح، عن الحسن ابن صالح. عنوان الثالث هو الحسن ابن صالح ابن حي أو حيي، ما أدري شلون تقرأ. هذا ذكره الشيخ في الفهرست وقال له أصل رويناه بالإسناد الأول عن ابن محبوب عن الحسن ابن صالح ابن حي أو ابن حيي، ما أدري. هذا العنوان الحسن بن صالح بن حي أيضا ذكره مضافا إلى الشيخ في الفهرست، ذكره الكشي في رجاله، كشي أيضا رجل ذكره في رجاله، وذكر بأنه ذولا جماعة أصحاب كثير النوى اللي هم زيدية بترية، يقول ذولا جماعة كثير النوى والحسن بن صالح بن حي وسالم بن أبي حفصة والحكم بن عتيبة. حكم بن عتيبة هو هذا في الرواية الأولى، هو اللي يروي الرواية الأولى، وسلمة بن كهيل وغيرهم. يقول هؤلاء دعوا إلى ولاية علي عليه السلام وخلطوها بولاية الشيخين وأثبتوا لهما أي للشيخين إمامتهما. هم ذولا سموا البترية لأنه زيد عندما رضوان الله عليه عندما بلغه أمرهم قال بترتم أمرنا بتر الله أمركم، فسموا بالبترية أو كما قال. هذا العنوان الثالث الحسن بن صالح بن حي. العنوان الرابع الحسن بن صالح بن حي الهمداني، الهمداني هذا ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الباقر عليه السلام وقال الثوري الكوفي صاحب المقالة زيدي إليه تنسب الصالحية منهم، أي من الزيدية، الكوفية من الزيدية صالحية، يقول إليه تنسب إلى الحسن بن صالح بن حي الهمداني. وذكره الشيخ أيضا في رجاله في أصحاب الصادق، في أصحاب الباقر ذكره، في أصحاب الصادق أيضا ذكره وقال الحسن بن صالح بن حي أبو عبد الله الثوري الهمداني أسند عنه أو أسند عنه، على الخلاف كيفية قراءة هذه العبارة في رجال الشيخ، أسند عنه أو أسند عنه أو شيء آخر. هاي عناوين أربعة مذكورة في كتب الرجال. الظاهر الظهور واضح أن الثالث والرابع متحدان، متحدان يعني الحسن بن صالح بن حي اللي ذكر الشيخ في الفهرست وقال له أصلا رويناه كذا وكذا، متحد مع الحسن بن صالح بن حي بن الهمداني اللي ذكر الشيخ في رجاله وقال بأنه الثوري الزيدي صاحب المقالة إليه تنسب الصالحية من الزيدية، ظاهر أنه واحد. ليش؟ لأن يعني الحسن بن صالح بن حي اللي ذكر الشيخ في الفهرست قلنا أنه الكشي أيضا ذكره بهالعنوان الحسن بن صالح بن حي، ذكره وقال بأنه هذا من أعيان الزيدية، بل هذا جماعة كثير النوى، ذول كلهم جماعة فرقة يعني جماعة واحدة، هم زيدية وبترية وإلى آخره. فهو نفس الرابع اللي الشيخ قال بأنه صاحب المقالة زيدي إليه تنسب الشنو الصالحية منهم. فالظاهر أن الرابع العنوان الرابع والعنوان الثالث متحدان. يبقى هذا أنه هذا اللي ذكر الشيخ في الفهرست والكشي في رجاله، والشيخ ذكر في رجاله مرار عديدة، يعني ذكره في أصحاب الباقر وذكره في أصحاب الصادق عليه السلام. هذا هل يتحد مع من ذكره النجاشي يعني مع الأحول؟ النجاشي قال الحسن بن صالح الأحول، ما قال ابن حي والهمداني والكذا إلى آخره. حسن بن صالح الأحول من ذكره الشيخ اللي هو الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري الكذا إلى آخره، هل يتحد مع من ذكره النجاشي وقال كوفي له كتاب إلى آخره أو لا؟ السيد الخوئي ذهب إلى اتحادهما، أنه متحد مع ماذا؟ مع الأحول، هو شخص واحد. تارة ينسب إلى أبيه فيقال ابن حي الهمداني إلى آخره، وتارة يذكر بلقبه فيقال صالح بن الحسن بن صالح الأحول. استدل على الاتحاد باستبعاد أن لا يتعرض النجاشي له، هذا نقول إذا كان متعدد، يعني الأحول غير ابن حي الهمداني، فلماذا لم يتعرض له النجاشي فقط تعرض للأحول وسكت عن الثاني، مع أنه الشيخ تعرض له هذا الثاني، يعني الشيخ قلنا في رجالة قال صاحب كذا، وفي الفهرس قال له أصل، قال له أصل حسن بن صالح بن حي في الفهرس ذكر له أصل رويناه بالإسناد الأول عن كذا عن كذا إلى آخره. فإذا النجاشي أم دائما يلاحظ الشيخ شي يقول في كتابه، مع تعرض الشيخ لهذا وسكوت النجاشي عنه وذكر فقط الأحوال يقول هذا قرينة على من؟ قرينة على أنه هو واحد، هو شخص واحد، فذكر النجاشي بلقب بالأحوال والشيخ ذكر بماذا؟ بأنه ابن حي. ومضافا إلى أنه يقول اهتمام النجاشي بذكر من له كتاب وله أصل، وهذا الرجل ابن حي له كتاب، الشيخ يقول في الفهرس له أصلا رويناه بالإسناد الأول، والنجاشي يهتم بذكر أصحاب الكتب وقدامهم كتاب الشيخ لأنه يلاحظ كتاب الشيخ هذا المعروف. فلماذا يسكت عنه لو كان متعدد؟ وكان مناسب أن يذكر الأحوال ويذكر بعد ذلك الحسن بن صالح بن حي ويذكر ما. فعدم ذكره من قبل النجاشي هذا قرينة تعتبر على ماذا؟ على اتحادهما، على أنهما شخص واحد لا أكثر من ذلك. وبذلك يثبت عند السيد الخوئي أن الأحول هو ابن حي نفسه، أنه الحسن بن صالح الأحول هو الحسن بن صالح بن حي الهمداني إلى آخره. ثم ذهب السيد الخوئي إلى أكثر من هذا، إلى اتحاد الحسن بن صالح بن حي المتحد مع الحسن بن صالح الأحول الذي ذكر النجاشي، اتحاد هذا مع ماذا؟ مع من ذكره الشيخ في أصحاب الكاظم اللي ذكر بها العنوان المطلق الحسن بن صالح فقط، قل هذا هم متحد ويا ذاك. فالنتيجة شنو؟ النتيجة أنه جميع العناوين هي متحدة في شخص واحد تطلق عليه هذه العناوين، مرة يسمى الحسن بن صالح مطلقا، مرة يسمى الحسن بن صالح الأحول، مرة يسمى الحسن بن صالح بن حي، ومرة يضاف إلى ابن حي الهمداني الثوري الزيدي إلى آخره. وهو من أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام بعد فرض الاتحاد. الشيخ ذكر أنه من أصحاب الباقر من أصحاب الصادق، وذكر بأنه من أصحاب الكاظم بعد فرض الاتحاد، فيثبت أنه من أصحاب الأئمة الثلاثة عليهم السلام. زين، الكلام في أنه هل يمكن إثبات وثاقة هذا الرجل أو لا؟ أكو طريق لإثبات وثاقته أو لا؟ أكو في المحاولة لإثبات وثاقته بناء على كبرى احنا نؤمن بها، وهي شنو؟ وهي أن من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد وجماعته، هذا ثقة، يعني بناء على وثاقة كل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد، نبني على وثاقته بناء على هذه الكبرى. بناء على هذه الكبرى هل يمكن إثبات وثاقة الحسن بن صالح باعتبار أن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر روى عنه بسند صحيح، روى عنه بسند صحيح كما في التهذيب في الجزء الأول في صفحة 325 الحديث 950، في هذا الحديث هيجي ورد: وأخبرني الشيخ، وأخبرني الشيخ مقصوده يعني منه الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي لما يقول أخبرني الشيخ مقصوده الشيخ المفيد، عن أحمد ابن محمد عن أبيه عن أحمد ابن إدريس عن محمد ابن أحمد ابن يحيى، هذا صاحب نوادر الحكمة، محمد ابن أحمد ابن يحيى صاحب نوادر الحكمة، عن الحسن ابن صالح ابن محمد الهمداني عن عبد الصمد ابن هارون رفعه إلى آخر الحديث. المستدل يقول بأنه في هذا السند يثبت بشكل صحيح بسند صحيح أن محمد بن أحمد بن يحيى روى عن الحسن بن صالح. السند صحيح لماذا؟ لأنه سند هذا الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد هنا المقصود به أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، محمد بن الحسن بن الوليد المعروف عنده ابن اسمه أحمد، هذا شيخ الشيخ المفيد، فالشيخ المفيد يروي عنا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه، هذا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد هذا لم يرد فيه توثيق صريح، لكن الظاهر أنه ثقة من شيوخ الإجازة المعتبرين، فالظاهر أنه ثقة. عن أبيه، من أبيه؟ محمد بن الحسن بن الوليد هذا المعروف شيخ الشيخ الصدوق. عن أحمد بن إدريس ثقة. عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة. عن الحسن بن صالح، فيثبت بهذا السند أن محمد بن أحمد بن يحيى روى عن الحسن بن صالح، والسند كما قلنا صحيح، فيثبت بسند صحيح أن صاحب نوادر الحكمة روى عن الحسن بن صالح ولم يستثنه ابن الوليد. ابن الوليد في مستثنيات ما ذكر واحد منهم منه ما رواه عن الحسن بن صالح، ما رواه صاحب نوادر الحكمة عن الحسن بن صالح، وهذا يكفي في إثبات وثاقته. هذا الدليل على ماذا؟ على ما يمكن أن يستدل به على وثاقة الحسن بن صالح. سيد الخوي قدس الله نفسه ناقش في هذا الاستدلال حتى مع تسليم المبنى، حتى مع تسليم المبنى ناقش في الاستدلال، يأتي التعرض لذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.